ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم هو الخميس 13 من شهر محرم من عام 1425 من الهجرة، الموافق الرابع من شهر مارس من عام 2004 من الميلاد. وهذا بعون الله عز وجل وتوفيقه وهدايته هو الدرس الأول من دروس شرح الأسماء والصفات. والحقيقة يعني لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بهذا الشرح، لأنه أولا حديث عن الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن هذا الجمع يعني ما جاء إلا لكونه يعرف الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتعرف على معبوده عز وجل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. نبدأ هذا الدرس بمقدمة، ولعل المقدمة يعني قد تأخذ 3 دروس أو 4 دروس، بمقدمة قبل أن نشرع في شرح الأسماء والصفات. ومن يتابع بعض الخطب في هذا المسجد يجد أو يسمع أننا قد شرعنا بالفعل في شرح بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، فمثلا تكلمنا عن بعض معاني اسم الله عز وجل الحليم، وتكلمنا عن صفة الشف، وأيضا تكلمنا عن الخالق البارئ المصور، وتكلمنا في أيضا معنى اسمه تعالى الملك والرحمن الرحيم. فهذه الدروس أو أول الدروس في هذه السلسلة ستكون بمثابة مقدمة قبل أن نشرح الأسماء. هذه المقدمة يعني قد يكون منها أو من عناصر هذه المقدمة ما يكون يعني مسائل علمية هامة من أجل أن نتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، وأيضا أثناء شرحنا لأسماء الله عز وجل وصفاته سنشرحها بطريقة علمية، يعني لا أظن أننا سنشرح هذه الأسماء بطريقة وعصية نريد أن مثلا نبكي أو نضحك أو غير ذلك، ولكن نريد أن نتعرف على الله عز وجل حقيقة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فنبدأ في هذه المقدمة وهي في عدة عناصر، أولها الأسباب الداهية للحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. السبب الأول هو توفيق الله عز وجل وتقديره، فالله عز وجل له الحمد سبحانه على ذلك، فالله عز وجل هو الذي وفق لهذا، وهو الذي أرشد، وهو الذي هدى لهذا الدرس ولتعليم أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يسددنا وأن يعظم لنا الأجر. السبب الثاني الذي يجعلنا نتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته أهمية هذا الموضوع، فأهمية هذا الموضوع كما سيأتي في العنصر الثاني وهو أهمية معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا الموضوع يتعلق بأشرف معلوم على الإطلاق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالله عز وجل. فأعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله ثم برسله أو بملائكته وكتبه ورسله، فهو أجل أركان الإيمان، وأجل أركان الإيمان بالله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أجل هذه الأركان هو الإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته. وهذا هو السبب الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، لذلك يقول الله سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني ألغى 7 أراضين مثل الأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، سواء أمر الله عز وجل القدر بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، أو أمر الله عز وجل الشرع افعل ولا تفعل، يتنزل الأمر بينهن. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ خلق الله سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. لماذا؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. فاللام في قوله لتعلموا هي تعليليه لخلق السماوات والارض. ما العله في خلق السماوات والارض؟ ما السبب الذي لاجله خلق الله عز وجل السماوات والارض؟ ما السبب الذي لاجله خلقنا نحن؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فاسماء الله عز وجل وصفاته اشرف المعلومات على الاطلاق واجلها. والعلم باسماء الله عز وجل وصفاته افضل العلوم. ومن اسماء الله عز وجل وصفاته تنبع كل العلوم الدينيه والدنيويه. لذلك لا بد ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسال الله عز وجل العلم النافع ونتعود به العلم اللائق. فقال فيما رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه سالوا الله عز وجل علما نافعا وتعودوا بالله بالعلم لا ينفع. حديث اخرجه ابن ابي سلمة باسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك عمليا. فكان يقول كما عند مسلم: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب له. فأتبع العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. والعلم النافع هو ما عرف العبد بربه. والعلم النافع هو ما دل العبد على ربه سبحانه وتعالى. وهو ما جعل العبد يخشى الله ويأنس به ويستحي من صرفه وان يعبده كانه يراه. فمن لم يعلم عن الله سبحانه وتعالى فلم يطلق هذا العلم النافع. وانه يقع فيما استعاذ منه النبي صلى الله عليه واله وسلم. السبب الثالث الذي يجعلنا نتحدث عن اسماء الله عز وجل وصفاته انه مع كثرة المؤلفات والكتب التي صنفت في اسماء الله وصفاته صنفات كثيرة جدا تكاد لا تحصى. الا اننا لم نرى مصنفا جامعا شافيا لها. فمن العلماء مثلا من صنف في القواعد اسماء الله عز وجل وصفاته كما تعلمون الكتاب المشهور لشيخ ابن تيمية رحمه الله القواعد المثلى في اسماء الله عز وجل وصفاته شكرا. ومنهم من افرد الصفات ككتاب ايضا لشيخ علو الثقاف يشرح صفات الله عز وجل او يتحدث عن الادله عن صفات الله سبحانه وتعالى. عنوان صفات الله عز وجل الوارده في الكتاب والسنه. ومنهم من سمع الاسماء فقط ولم اجد من سمع القواعد التي تفهم بها الاسماء والصفات مع بيان الاسماء والصفات على التفصيل الذي سنذكره نحن ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذه السلسله المباركه. باننا نذكر اركان اسماء الله عز وجل وصفاته. باننا نذكر اولا الدليل على الاسم او الصفه ثم الركن الثاني من اركان اسماء الله عز وجل وصفاته وهو معنى هذا الاسم او هذه الصفه بالنسبه لله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثالث من اركان الايمان باسماء الله وصفاته وهو اثر الايمان في حياتنا نحن سواء كنا افرادا او جماعه. فلم نجد مصنفا جمع القواعد في اسماء الله عز وجل وصفاته وجمع الاسماء والصفات او حتى الاسماء فقط او الصفات فقط بهذه الاركان الثلاثه الدليل والمدلول يعني معنى هذا الاسم بالنسبه لله سبحانه وتعالى وهذا الصفه ثم اثر الايمان بهذا الاسم وهذا الصفه. وكثير ممن جمع الاسماء وشرحها كالقرطبي مثلا في كتاب الاسماء وشرحها منهم من جمع هذه الاسماء والصفات من غير طرقها الصحيحه فسمى الله عز وجل باسماء لم يسمي الله عز وجل به نفسه مستدلا باحاديث ضعيفه معتمدا مثلا على الروايه التي رواها الامام الترمذي وابن ماجه وغيرهما التي فيها الاسماء اسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس التي تغنى الان في الافراح وفي المناسبات. هذه الاسماء وردت في حديث رواه الترمذي واتفق العلماء على بعض هذا الاثر. اتفق العلماء على بعض هذا الاثر الذي فيه اسماء 99 التي تكتب في الورق والتي تكتب في الصور والتي تكتب في الالواح وتصور في المنازل وتصور في المساجد. هذه الاسماء 99 اتفق العلماء على بعض هذا الحديث الذي سرد هذه الاسماء. فمنهم من شرحها بهذا الترتيب مثلا معتمدا على هذا الحديث وهو ضعيف بل هو اضعف الاحاديث التي جاءت في الاسماء والصفات كما سياتي البيان التفصيلي في الكلام على هذا الحديث. ولم نجد ايضا من ذكر ثمار الايمان وهذا الايمان يسمح لنا عز وجل في سلوكنا سواء كنا افراد او جماعه. وليس هذا كما يفهم البعض تقليلا من شان ما كتب هؤلاء، وليس هذا كما يفهم البعض تقليلا من شان ما كتب هؤلاء الاكابر من اهل العلم والفضل. فإنما في هذه السلسله المباركه لن نذكر الا كلامهم، ونستجد ممن سهلوا منه وشربوا منه، ولم نشرب الا من مشاربهم، ولم نرد الا من مواردهم. ولكن القصد انني او اننا سنسمع ما ذكروه من مصنفات او في مصنفاتهم، وان نسمع ما كتبوه في كتبهم المتفرقه التي لم يسمعها سفر واحد او كتاب واحد لعظم من فائده في هذه الكتب، وحتى يجد الانسان هويته في هذه السلسله المباركه باذن الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع الذي من اجلنا نتحدث عن الاسماء والصفات كثره من ضل في باب الاسماء والصفات، فان كثيرا من الفرق الضاله سلفا وخلفا ضلت فيه ضلالا كبيرا، بل ان اول خلاف نجا في هذه الامه هو خلاف في اسماء الله عز وجل وصفاته. فمنهم من انكره، ومنهم من جعلها كلمات لا معنى لها، او صرفها عن معناها وتاولها، او كيفها بصفات المخلوقين، الى غير ذلك من اقوال الفرق الضاله التي نشير الى اصولها في هذا الشرح ان شاء الله تعالى مع رد سريع وميسر الى اصول هذه الفرق. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عندما قال: والكلام في تفسير اسماء الله وصفاته وكلامه، اسمع، والكلام في تفسير اسماء الله وصفاته وبيانه وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه الا رب العالمين، فيه من الغث والسمين ما يحصيه الا رب العالمين. وانما الشأن في الحق والعلم والدين، فان العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ومنه ما جاء به في القران الكريم الذي انزله الله سبحانه وتعالى. لذلك فاننا سنحرص ان شاء الله عز وجل الا نرد في هذه السلسله الا الاحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، والا الايات التي فسرها علماء اهل السنه الذين علموا عن الله سبحانه وتعالى وعلموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني في هذه المقدمه اهميه معرفه اسماء الله وصفاته. والحقيقه ان الانسان يعني ما زال يتكلم عن اسماء الله وصفاته حتى انه قد يضع لاهميه الحديث عن اسماء الله عز وجل وصفاته اكثر من 20 اهميه او 20 سبب او 20 حافز يجعل الانسان يتعلم اسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك فاني اذكرها على كثرتها، منها ما افصل فيها ومنها ما يعني اوجدها. فمن اهميه معرفه اسماء الله وصفاته اولا ان الايمان باسماء الله وصفاته ركن من اركان الايمان بالله وتوحيده كما تقدم معنا. فان الايمان باسماء الله وصفاته قسم من اقسام توحيد الله عز وجل. فالايمان بالله بالنسبه لبقيه الاصول اصول الدين والفروع كعصر الشجر وكفر الشجر بالنسبه لسقائها وفروعها فهو اصل الاصول، ان لم يوجد هذا الاصل وان لم يكن قويا فانها لن توجد فروع الدين ولن توجد اصوله البقيه. فان الحديث عن اسماء الله عز وجل وصفاته هو قاعده الدين، ويرشد الايمان كله الى هذا الاصل. وكلما كان حظ المرء من الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته عظيما كان حظه في الاسلام كبيرا. فمعرفه الاسماء والصفات من اعظم ما يقوي الايمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا القسم توحيد الاسماء والصفات من اقسام التوحيد لا شك انه افضلها واعلاها واهمها، لانه على اساس العلم باسماء الله عز وجل وصفاته يكون الايمان بالالوهيه، ويكون الايمان بربوبيته. في احد الاخوه يعني الله سبحانه وتعالى قد يرزقه وله العلم النافع والعمل الصالح، قال يعني انا لا نريد ان نتحدث خلال شرح الاسماء والصفات، نريد ان نتحدث عن توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. فأقول أن توحيد الأسماء والصفات هو أصل توحيد الربوبية وألوهية الله سبحانه وتعالى. أولا هذا التقسيم يعني هذا التقسيم أن التوحيد ينقسم للربوبية وألوهية والأسماء والصفات هو لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه بدعة، بل إن البعض قد قسم التوحيد على غير توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، فبعضهم مثلا قال علم القصد والطلب، والبعض قال علم الإرادة. فهذه التقسيمات اصطلح عليها العلماء ليس من اجل ان بعضها يختلف عن الاخر، ولكن من اجل دراسه العلم، دراسه علم التوحيد. فلكن عندما ندرس اسماء الله عز وجل وصفاته فاننا لا شك اننا سنتكلم عن ربوبيه الله عز وجل التي تعني الملك والتدبير وتعني الخلق. فما معنى الملك والتدبير والخلق الا اثر من اثار بعض اسماء الله عز وجل وصفاته. عندما نتحدث عن اسماء الصفات فاننا لا شك ان توحيد الالوهيه داخل في صفات الاسماء والصفات، لان ما الفائده من ذكر الاسماء والصفات دون ان نذكر اثر الايمان بالاسماء والصفات؟ ما هو اثر الايمان بالاسماء والصفات الا ان نعبده ونوحده توحيد الالوهيه سبحانه وتعالى؟ فيحاول ان توحيد الاسماء والصفات هو جارح لكل انواع التوحيد على الاطلاق. لذلك فان العلماء ذكروا ان من رد صفة من صفات الله الثابتة فانه يكفر. فان العلماء قد ذكروا ان من رد صفة من صفات الله عز وجل الثابتة فانه يكفر. وقد كفر علماء السلف من رد صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الصفة. مثال ذلك مثلا ما فعله خالد بن عبد الله القصري امير واصف عندما نفى سعد بن درهم صفة الحب لله سبحانه وتعالى. سعد بن درهم هو احد المشهورين الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى كثير من اسماء وصفاته، نفى صفة الحب فقط، قال ان الله عز وجل لا يحب ولا يكره. هناك ادلة كثيرة على ان صفة الحب ثابتة لله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا معنى صفة الحب لله عز وجل. فأمير واصف خالد بن عبد الله القصري قتل الشعب في درهم في يوم الاضحى، في يوم عيد الاضحى، قائلا ايها الناس، عندما كان يخطب الناس بعد ان خطب قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي اليوم بالشعب بن درهم. ثم جاء به فذبحه، ثم جاء به فذبحه وقال لانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، لانه زعم ان الله لم يستخدم مجرد انه نفى صفه واحده من صفات الله سبحانه وتعالى ضحى به في يوم العيد وامر كل من الناس ان يضحي، وجعل افضل ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ان يضحي وان يذبح الشعب بن درهم. كذلك ايضا افتى الامام احمد بن حنبل رحمه الله بكفر جهل بن صفوان، واليه تنسب فرقه الجهميه، افتى بكفر جهل بن صفوان ومن تبعه الذين نفوا صفه العلو عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل من اسمائه انه اعلى، سبح اسم ربك الاعلى، فاسمه الاعلى وصفته العلو الجمل. ابن صفوان اتى هذه الصفه على الله عز وجل، فكفره الامام احمد عندما كتب الجمل ابن صفوان عندما كتب رسالته الرد على الزنادقه، فسمى الذين نفوا صفه العلو بانهم زنادقه. اما الامام ابو حنيفه رحمه الله فقد كان اشد من هؤلاء جميعا. الامام ابو حنيفه رحمه الله مع انه يعني ينسب الي انه من مرجئه الفقهاء، ومع ذلك في مساله الاسماء والصفات خاصه كان اشد من خليل من هؤلاء جميعا، كما قال صاحب شرح العقيده الطحاويه انه قال روى شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتابه الطاووس بسنده الى مطيه البلخي انه سال ابا حنيفه رضي الله عنه عمن قال، يعني ابي حنيفه رضي الله عنه سئل، قيل له يا ابا حنيفه من قال لا اعرف ربي في السماء ام في الارض؟ يسال الامام ابا حنيفه رضي الله عنه عمن يقول لا اعرف ربي هل هو في السماء ام في الارض، فقال قد كفر، لان الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت يعني الرجل الذي يروي عن ابي حنيفه رضي الله عنه يقول فان قال انه على العرش، يعني ان كان هذا الرجل السائل يقول انا الله عز وجل على العرش ولكن يقول لا ادري العرش في السماء ام في الارض، قال ابو حنيفه رضي الله عنه هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. والشاهد من هذه نقولان عن أبي حنيفة رضي الله عنه أو عن الإمام أحمد أو عن غيرهما أن السلف يعلمون يقينا مسألة أهمية الإيمان بأسمائه عز وجل وصفاته، وأنهم يؤمنون بكفر من نفى عن الله عز وجل بعض الصفات حتى ولو آمن ببعضهم. ثم إن أيضا مما يبرز أهمية الأسماء والصفات أو أنه ركن أعظم من أركان التوحيد أن القرآن كله عبارة عن صفة واحدة. إذا قلنا أن القرآن كله إجمالا هو عبارة عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الإيه؟ الكلام. ألا وهي صفة الكلام؟ القرآن كله كلمة الله، القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات. لذلك القرآن كله يتحدث عن معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. طالما أن القرآن كله يتحدث عن معاني أسماء الله وصفاته فإنه أعظم علم على الإطلاق، كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب، يعني لو أن هذا البحر عبارة عن حس، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لو أن هذا البحر وكل هذه البحار والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، لو أن بحار هذه الدنيا كله وأكثر منها سبع مرات تحولت إلى أحبار حبر يكتب به، وهذه الأذكار كلها التي على وجه الأرض من يوم خلق الله عز وجل الأرض إلى أن يرثها ومن عليها، وهذه الأذكار حولت كلها إلى أقلام، ثم أخذ أو أخذت هذه الأقلام يكتب بها معاني كلمات الله سبحانه وتعالى لهذا الحبر لنفذت كلها، نفذ الحبر ونفذت الأذكار وما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه ان الحديث عن الله عز وجل وصفاته اعظم اركان التوحيد على الاطلاق، والقران كله بيان لصفه الله عز وجل، لما يبين ايضا عظم هذا الرب رغم توحيد اسماء الله عز وجل وصفاته. واذا اردت ان تعرف مدى اهميه معرفتك لاسماء الله عز وجل وصفاته فانظر مثلا الى كثره اكرار اسماء الله عز وجل وصفاته في القران، فتجد مثلا اسم الله عز وجل الاعظم يتكرر في القرآن أكثر من 1566 مرة، الله فقط دون قوله اللهم أو إلهنا. وتجد اسم الرحمن كرر 56، والرحيم 115، والعزيز 100، والحليم 15، والغفور 91، والسميع 47، وهكذا. تجد أن أسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن لا تقصر. كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء لا يكون إلا بأسماء الحسنى، وهذا معناه أن هذا الركن العظيم أعظم أركان أسماء عز وجل وصفاته، أعظم أركان الإيمان. لذلك يقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. كذلك أيضا مما يبين عظم ركن توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته العلم بأسماء الله وصفاته هي السبيل الوحيد إلى معرفة الله عز وجل. العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته هي السبيل الوحيد لمعرفة الله عز وجل، وبهذا العلم تتفاوت الدرجات في الجنة وتتفاوت درجات الناس في الدنيا. فإن دراسة أسماء الله عز وجل وصفاته تعني التعرف على الله عز وجل، وبقدر معرفتك بالرب سبحانه وتعالى على قدر ما تكون درجاتك منه وقربك منه عز وجل. فأقرب الناس إلى الله عز وجل هو أعلم الناس به، ومن هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس به هو أقرب الناس إليه عز وجل وأفضلهم على الإطلاق من يوم أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليه. ومن هنا نعلم أن الناس يتفاوتون بفهم معاني أسماء الله عز وجل. كما نروى ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه عندما سال الصحابه رضي الله عنهم يعني لماذا ادان ابي بكر رضي الله عنه يزيد ويعبد ايمان هذه الامه، يعبد ايمان الامه كلها من يوم ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه، لو جمعت ايمان الناس جميعا لرجحت لرجعت الكفة التي بها إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ يخبر عن ذلك فيقول أنه ما كان كثير الصلاة، ما كان يكثر من الصلاة كما يكثر كثير من الخوارج، ما كان كثير صلاة ولا كثير صيام. طيب إذن كيف بلغ هذه المسيرة العظيمة؟ فيقول وإنما بشيء وقع في قلبه، وإنما بشيء وقع في قلبه عندما عرف الله عز وجل فاق كل الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة تتفاوت درجات الملائكة بقدر معرفتهم بالله، والأولياء والأنبياء كلهم كما يقول الغزالي رحمه الله فليس من يعلم كلام الحقيقة من ذهب، فليس من يعلم أن الله عالم قادر على الجنة على كل يعني يعني كلنا يعلم أن الله عز وجل عالم وقادر ورازق وخالق على الجملة، فليس من يعلم أن الله تعالى عالم وقادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح والأجسام واطلع على بدائع هذه المملكة وغرائب صنعة الله سبحانه وتعالى، ممهدا في تفصيل معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، ومستقصيا دقائق الحكمه التي من اجلها خلق الله عز وجل السماوات والارض. ثم يقول الغزالي رحمه الله ولن يصل الى فهمك هذا تعظيم فقها ما يقصده الا بمثال، ولله المثل الاعلى. فيقول مثلا الامام الشافعي رحمه الله يقول يعني هذا المثل لن يذكره الا هذا الامام العظيم الامام الغزالي عندما يقول الإمام الشافعي رحمه الله من أفضل تلاميذه من؟ الإمام المسلم من أفضل تلاميذ الإمام الشافعي، حتى إنه كان يدرس مكانه. فيقول من أعرف الناس بالشافعي؟ هل البواب الذي يدخل معه في داري ويجلس بجوار بابي ولم يبلغ منزلة العلماء الذين يحضرون درسه؟ أم المجانين؟ أعلم تلاميذ الشافعي، من أعرف واحد بالشافعي؟ تلميذه أكبر واحد بتلاميذه أو أحسن واحد بتلاميذه ولا البواب اللي عنده اللي ما يقدرش يعرف مطرح الشافعي في الكرسي بتاعه؟ من أشد واحد معرفة بالشافعي؟ بواب الذي يلازم بابه. فمن عرف الله عز وجل ومن تعلم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته مهما جهل من باقي الحلول لن يضره، ومهما تعلم من فقه وحديث واصول وغيرها من العلوم الدينيه، لا اقول الدنيويه، وغيرها من العلوم الدينيه، ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف صفاته ولا يعرف صفاته واسماءه سبحانه وتعالى فانه لا يعلم شيئا. لذلك يقول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول المفسرون في معنى هذه الايه انما العلم الخشيه، ليس العلم ان تحفظ هذا تحفظ تحفظ هذا تحفظ المبين هذا تحفظ المبين اسماء الله عز وجل تسعى وتدعيه وتستطيع ان تسمعه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام وتغنيه وتنشدهم وتحفظ الف الف حديث وتحفظ الف الف بيت شعرك وتحفظ القران كله، ولكنك لا تستطيع ان تتحدث عن صفه واحده من صفات الله سبحانه وتعالى. فاين العلم؟ اين العلم الذي يزيدك خشيه وخوفا ورحمه من الله سبحانه وتعالى؟ انما العلم خشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء. ايضا مما يبين عظم الحديث او عظم ركن توحيد الاسماء والصفات، كما ان معرفه اسماء الله عز وجل وصفاته هي السبيل الوحيد الى عبوديه الله سبحانه وتعالى وخشيه الله عز وجل، فانها ايضا هي السبيل الوحيد الى محبه الله عز وجل الذي يريد ان يحب الله ويحب الله سبحانه وتعالى لابد ان يعرفه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومن اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه، معادله لا تتساوى، محبه الله عز وجل يساوي معرفته. فلما انك لا تحب الله سبحانه وتعالى لافعالك وما يعني يعرف العبد وما يعرف العبد انه يحب الله عز وجل الا بالعمل الى عبودية الله سبحانه وتعالى وخشية الله عز وجل، فانها ايضا هي السبيل الوحيد الى محبة الله عز وجل.
فالذي يريد ان يحب الله ويحب الله سبحانه وتعالى لابد ان يعرف. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومن اعجب الاشياء ان تعرف بثم لا تحب. معادنة لا تتساوى. محبة الله عز وجل يساوي معرفته. طالما انك لا تحب الله سبحانه وتعالى من افعاله وما يعني يعرف العبد وما يعرف العبد انه يحب الله عز وجل الا بالعمل. الا اذا عرف وانه لا يسمع ابدا الله سبحانه وتعالى وهو يزعم انه يحبه ثم يتاخر عن الاجابه، فانه يقول: ومن اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه، وان تسمع داعيه ثم تتاخر عن الاجابه، وان تعرف قدر الذكر في معاملته ثم تعامل غيره، وان تعرف قدر غضبه ثم تتعامل له، وان تذوق الم الوحشه في معصيته ثم لم تطلب الوجه للبعض، وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال عليه والانابه اليه. وانا تحت لا بد لك من الله وانك احوج شيء اليه ثم تعرض عنه وتسلك ما يبعدك عن العبد سبحانه وتعالى. ثم يقول: فمن عرف ربه الكريم الجواد الذي خلقه وسواه ورزقه وهداه، واذا اذنب انهله، فان تاب تاب عليه وان استغفر غفر له، وان بقي على ذنوبه وعن معاصيه فما زال ينصره ويكرمه ويسقيه وحلم عنه وارسل اليه الرسل والنجم واعذر اليه واملاه وانزله ليرجع اليه فيسكنه جنته ويحله دار كرامته ويكتب عليه من النعيم. من عرف ربه كذلك بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه ولا بد. فإن النفوس جبلت على حب من يحسن إليه، ولا أعظم من إحسان الذي بيده ومنه الخير كله سبحانه وتعالى. أيضا مما يميز عظم توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته أن من ثمار معرفة الله عز وجل وصفاته كما ان من عرفه يحبه فان من عرفه يشتاق الى لقاء. فمن عرف الله عز وجل يشتاق الى لقاء كما قال صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. كيف تحب لقاء الله عز وجل وانت لا تعرف من تلقاه؟ كيف ستحب لقاءه وانت لا تعرفه؟ او انت مثلا لا تعرف عنه الا صفه البصر، ولا تعرف عنه صفة الرحمة والجود والكرم. لذلك إذا عرف العبد ربه أحبه، وإذا حقق الساق إلى لقائه ورؤياه، فإن العبد إنما ينصب إليك عبد الأرض، ينصب إليك صفات جماله، وينصب إليك حسن خلقه، ينصب إليك جوده وكرمه، فإنه ينصب إليك من محاسنه حتى تتمنى أنك تراه ولو مرة واحدة في حياتك. ولله المثل الأعلى، فإن من عرف الله عز وجل أحبه ومن أحبه ساق إليه. كذلك مما يبين عظم الحديث عن توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته أن إحصار الأسماء الحسنى من أعظم الأسباب لدخول الجنة. أن من أحصر أسماء الله عز وجل الحسنى هو أعظم سبب من أسباب دخول الجنة. فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصر 99 من أسماء الله عز وجل دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أيضا مما يبين عظم توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته أن من عرف الله بأسماء وصفاته ذهب همه وغمه وحسنه إذا دعا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما صاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصية في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همك، إلا أذهب الله همك وحزنك وأبدله مكانه فرحا. وفي لفظ: وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي من سمعها أن يتعلمها. ثم أيضا مما يبين عظم توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته أن الذي يوحد الله عز وجل بأسماء وصفاته ويهتم بدراسة هذا العلم فانه يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم قيل يا رسول الله الا نتعلمه؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها ان يتعلم. مما يبين حفظ توحيد اسماء الله عز وجل وصفاته حصول البركه باسماء الله الحسنى، حصول البركه باسماء الله الحسنى. فاسماء الله عز وجل الحسنى شفاء للابدان كما انها شفاء للقلوب. فمن اراد الشفاء وضع يده على الذي يؤلمه ثم يذكر اسم الله، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم عن عثمان بن ابي العاص الثقفي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده كنت اسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم دع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاسب. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض عندما يزوره بسم الله تربة ارضنا بريق بعضنا يسمى سقيمنا باذن ربنا سبحانه وتعالى. فما يغادر النبي صلى الله عليه وسلم الا ويسمى باذن الله سبحانه وتعالى. فاسماء الله عز وجل الحسنى بركه ايضا في الطعام، فإذا أراد العبد أن يأكل يسمي الله عز وجل ويبارك له فيه، وإن لم يسمي الله عز وجل نفع الله البركة من طعامه. فعن عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثيابي بطيخ بالصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك فما زالت تلك قعمتي أو قعمتي بعدي. فانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ينال البركه في الطعام ان يسمي الله سبحانه وتعالى. مما يبين ايضا ذلك ان اسماء الله عز وجل تزكي الفتيل من الحيوانات، فان لم يذكر اسم الله عز وجل على المذبوح من الحيوانات صار ملكا ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله، مجرد ان تذكر اسم الله عز وجل فقط، ومجرد ان لا تذكر اسم الله يصير ميتا. وهذا يوجد من هذا الحديث ان اسم الله عز وجل حياه وان كان عند الناس موتا، مع ان الدابه امامك تسيل الامل ومع ان الدابه ميته، ولكنك عندما تسمي الله عز وجل وتذكر اسم الله عز وجل عليها يصير هذا الموت حياه، ولا يجوز لك ان تاكل الميته التي لم تذكر اسم الله عز وجل عليها. تعظيما باسم الله سبحانه وتعالى، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن الشياطين ولا تأكلوا مما لا تذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يجادلون ولا يكون إلى أوليائهم يجادلون وإن أطعتموه إلا كنا مشركين. كذلك مما يبين عظم اسم الله عز وجل وأن ذكره ينال العبد به البركة، ولا تنال البركة بمجرد أن تقول اسم الله فقط، ولكن لابد أن تعرف ما معنى هذا الاسم. لذلك مما يبين أن اسم الله عز وجل تنال به البركة أيضا الجماع والولد، فإذا أراد أن يجامع فبسم الله. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيء او لم يضره الشيطان لاجل انه ذكر اسم الله. ايضا يقول الامام الطبري رحمه الله في بيان او في معنى تفسير قول بسم الله الرحمن الرحيم يقول ان الله تعالى ذكره وتقدست اسماؤه اكثر نبيا. اسمع على كلام الطبري، ان الله تعالى ذكره وتقدست اسماؤه اكثر نبيا محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه ان يقدم ذكر اسمائه الحسنى امام جميع افعاله، وان يقدم الى فعله ما وصف الله عز وجل به نفسه، وجعل ما ابدله به من ذلك وعلمه اياه ان يكون خلقا لكل الامه بعده، حتى انه لم يذكر يقول في معنى بسم الله الرحمن الرحيم حتى انه لم يذكر ما تتعلق به كلمه سر لانه يذكر على كل شيء. فتقول مثلا يعني مثلا اذا قال معاذ بن اقرا بسم الله او اقرا بسم الله عندما حذفت هذه الكلمه المتعلقه بكلمه جسم فانك يصح ان تقولها في كل شيء، يصح ان تقولها عند طعامك وشرابك واكلك وخبزك وكل شيء على الاطلاق. ايضا من موضعين عظم التوحيد اسماء الله عز وجل وصفاته وانه اعظم انواع التوحيد ان العلم بالله واسماء وصفاته مطلوب لنفسه وغير العلم بتوحيد اسماء الله وصفاته مطلوب لغيره. فتعلم اسماء الله وصفاته مطلوب بذات العلم بالاسماء وصفاته. لذلك يبين الله عز وجل ان العلم باسماء الله باسم وصفاته الاولى عباده حتى وان لم تعلم اثر الايمان بهذه الاسماء والصفات. فانك عندما تتعلم هذه الاسماء هنا في حدها غايه. لذلك يقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وتنزل الامر بينهن لتعلموا. فقد اخبر سبحانه انه خلق السماوات والارض ونزل الامر بينهن ليعلم عباده انه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غايه الخلق. وكذلك يقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. فالعلم بوحدانيه الله تعالى وانه لا اله الا هو مطلوب بذات العلم. وان كان لا يكتفى بان تعلم فقط ان هذا اسم لله او هذه صفه لله الا ان تتعثر بهذا الاسم وبهذه الصفه لله سبحانه وتعالى. ايضا مما يبين عظم الكلام عن توحيد اسماء الله عز وجل وصفاته كما تقدم معنا ان العلم باسماء الله وصفاته هو اجل العلوم وانه اصل للعلم بكل العلوم على الاطلاق سواء كانت دينيه او دنيويه. كذلك مما يبين اهميه الحديث عن اسماء الله عز وجل وصفاته ان تعلم الاسماء والصفات لا بد منه لتمجيد الله عز وجل بها والثناء عليه. فانك كيف تمجد الله وكيف تثني على الله دون ان تعرف اسماءه؟ فان الله عز وجل يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تدعو الله عز وجل دون ان تعرفه؟ لذلك انك لن تستطيع ان تمجده وتحمده الا اذا عرفت اسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وان تدعوه بكل اسم من اسماء الله عز وجل بما يتناسب مع حاجتك التي تدعو بها. فتدعو مثلا بان يغفر ذنبك بصفات الرحمه والتوبه والعقل والمغفره وان تدعوه اذا خشيت على نفسك من عدو شرار ان تدعو له الله عز وجل بصفات القوه والغلبه والقهر والسلطان والجبروت. فاذا اردت ان تدعو الله عز وجل عندما يصيبك الفقر فان تدعو بصفات الغنى والشرف والجود والعطاء. واذا منعت من الذريه ان تساله بما يقتضي صفه الرزق والورد والهديه. فهذا كله اذا لم تعرفه فكيف تدعو الله عز وجل بما تناسب مع حالك الذي تدعو به الله سبحانه وتعالى. مما يبين ايضا اهميه الحديث عن اسماء الله عز وجل وصفاته ان بمعرفه اسماء الله عز وجل وصفاته يكف العبد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي فيصبر على الطاعات. اذا عرف الله عز وجل اذا عرف العبد الله سبحانه وتعالى واسماء وصفاته كف عن الذنوب والمعاصي واصبر على الطاعه. فمن قدر الله عز وجل حق قدره فانه يعبد حق عبادته. فمن عرف ربه الشيطان لم يشرك على نفسه بالذنوب. ومن عرف ربه سبحانه وتعالى لا عليم بالانتقام خاف من عذابه ولم يفعل ما يقتضي العذاب في الدنيا والاخره. لذلك عندما ذكر الله عز وجل قصه اصحاب القريه في سوره القلم عندما رجعوا الى انفسهم قال لهم كبيرهم الم اقل لكم عندما كنتم تتامرون عندما كنتم تتامرون ان تخرجوا الى حديقتكم ليلا حتى لا يراكم احد الا كنتم تدرون ان الله يراكم؟ لو كنتم تعلمون حقا ان الله عز وجل يراكم لفعلتم ذلك. لو انكم امنتم بان الله يرى لفعلتم ذلك. لذلك يقول لهم الم اقل لكم لولا تسبحون لولا تنزهون الله وتثبتون له انه يرى وانه يسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم وجهركم. لو علم العبد حقا انه يرى ان الله عز وجل يسمعه ما تلفظ بمعصيه وما ارتكب معصيه قط ابدا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم السامع اذا يسمع وهو مؤمن. كيف يؤمن بان الله يرى ويسمعه ويقال عليه ثم يسمع وهو يعلم ان الله عز وجل يراه؟ ابدا. لا يلزم السامع حين يسمع وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق الا ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ابدا. لذلك فإن من عرف الله عز وجل كف عن الذنوب وكف عن المعاصي والخطايا وأقبل على الطاعة. أيضا مما يبين أهمية الحديث عن أسماء الله وصفاته أن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبب للتخلق بها على ما يليق بنا كعبيد. أن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبب للتخلق
بأسماء الله وصفاته على ما يليق بنا كعبيد. يعني أن الله عز وجل مثلا كريم يحب الكريم للعباد ويحب الكرم، رحيم يحب الرحمة، رؤوف يحب الرأفة، جواد يحب الجود. أن مقصفا للسدر ويحب السدر على عبيد ويحب أن يخضر بعضنا على بعض، أنه حليم ويحب أن يخدم بعضنا على بعض. فإن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه ويحب أن يتصف عبيده بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات على الوجه الذي يليق به، فإنه متكبر ولكن لا يحب أن يتكبر عبده. ولكن كثير من صفات الله عز وجل يحب أن يتصف العبد بها على الوجه الذي يليق بالعبد. فليس كل صفة هي لازمة لله عز وجل تكون لازمة للعبد إلا على الوجه الذي يليق بالعبد. ويذكر بي أن أذكر أن الحديث الذي فيه إن الله عز وجل يعني يقول فيه تخلقوا بأخلاق الله، فإن هذا الحديث لم أجده في أي كتب من كتب السنة أو كتب غير السنة بهذا اللفظ أو بغير هذا اللفظ. ولكن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل يحب أن يتصف العبد ببعض الصفات، فهو سبحانه وتعالى من صفة الإحسان ويحب المحسنين، وأنه من أسماء الشكور ومن صفة أيضا ويحب الشاكرين، وهو جميل يحب الجمال، وطيب يحب كل خير، وأنه عليم يحب البلماء، وكريم يحب الكرماء، وقوي والمؤمن القوي وحب الله من المؤمن الضعيف، وبر يحب الأبرار، وعدل يحب أهل العدل، وحي الصدور يحب أهل الحياة والستر، وغفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر، وأنه صادق يحب الصادقين، ورفيق يحب الرفق، وجواد يحب الجود، ورحيم يحب الرحماء، وتر يحب الود أو يحب الود، صبور يحب الصابرين وهو صفة من صفاته وليس اسما من أسمائه، حليم يحب أهل الحلم. فإذا عرفنا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته اتصفنا بما أمرنا الله عز وجل أن نتصف به. أيضا مما يبين عظمة الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته أنه لن يرى الله عز وجل يوم القيامة إلا من عرف، أنه لن يرى الله يوم القيامة إلا من عرف. لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل لكل قوم إلههم الذي كانوا يعبدون، ويمثل لكل قوم إلههم الذي يعبدون، ثم يأتي الله عز وجل فيصور للمؤمنين إلها فلا يتبعون، فيقال لهم لماذا لا تتبعون إلهكم؟ فقالوا إلهنا عرفناه، ما هذا إلهنا؟ قال وما علامته؟ قال يقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يكشف. فيخبر الله عز وجل فيكشف عن ساقه عز وجل سبحانه فيعرفه من عرفه في الدنيا فيسجد له، ولا يستطيع أن يسجد له المنافقون مع أنهم يزعمون أنهم يعرفونه. مما يدل أيضا على عظم أسماء الله عز وجل وصفاته أن أسماء الله عز وجل وصفاته تقتضي أثر، وهي أن يعبد الإنسان الله عز وجل بهذا الاسم، ولا بد أن يؤثر الإيمان بهذه الصفة في قلبه وأن تؤثر في سلوك العبد. فإذا عرف الإنسان الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته صار من هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل على علم وما جهلوا، والذين سجلوا عن الله عز وجل أسماءه وصفاته فإنهم ما عبدوا الله عز وجل على علم. أيضا مما يبين أهمية وعظم الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته أن معاني أسماء الله عز وجل وصفاته لها أثر في القلب العبد، منها الطمأنينة والأمن. فعندما يذكر العبد الله عز وجل يطمئن إلى ذكره، عندما يعرف الله عز وجل يطمئن إلى هذه المعرفة. كذلك إذا عرف العبد الله عز وجل نال العزة والقوة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك فإن الله عز وجل عندما يريد أن يقوي المؤمنين يحدثهم عنه سبحانه وتعالى فيقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مع أن غزلا نزلت في المؤمنين في غزوة أحد وهم دماؤهم تسيل، ومع ذلك يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا طالما أنكم تؤمنون بالله وتعرفون الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وأهمية الحديث عن الأسماء والصفات أن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته يزكي العبد ويزيد إيمانه ويرفعه عن باقي المخلوقين في الدنيا وفي الآخرة. العنصر الثالث في هذه المقدمة عن الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته هو أثر الإيمان بالأسماء وصفات الطاعة. أن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته له أثر في طاعتك، فينبغي أن يتذكر العبد أسماء الله عز وجل وصفاته في كل ما يراه من أمور دنياه وأخرى. كثير منا مثلا يحافظ على أذكار الصباح والمساء ولكنه يأتي في وقت يقصر عنها لأنه لا يدري معناه. كثير منا يقرأ القرآن ثم يقصر عن القراءة، لذلك يسأل عن أسماء رضي الله عنه أنه يقول لو عرفنا ربنا ما سمعت قلوبنا من كلام ربنا، لو عرفنا الله حقا ما سمعت قلوبنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا العنصر الثالث في مقدمة ربنا أسماء وصفات هو أثر الإيمان بالأسماء وصفات الطاعة، فإنها يعني هو يحتاج لدرس بمفرده نضرب فيه في هذا الفصل أو في هذا العنصر بعض الأمثلة فقط، بعض الأمثلة لأثر الإيمان أو بأثر إيمان العبد بأسماء الله وصفاته في بعض العبادات والطاعات. سنذكر مثلا أثر الإيمان بالأسماء والصفات في الخشوع في الصلاة. عندما تعرف معنى أسماء وصفات كيف تخشع في الصلاة، وكيف معرفتك بأسماء الله وصفاته تجعلك تخشع في الصلاة، وكيف أن معرفتك بأسماء الله وصفاته تجعلك ترضى حين تمرض، تجعلك تتلذذ بالمرض لأنك تعرف أسماء الله وصفاته، كيف أنك عندما تشهد معاني أسماء الله وصفاته تتلذذ بجلسة التعلم وبجلسة التعليم، كيف عندما تعلم وتعرف معاني أسماء الله وصفاته كيف تتلذذ بدعاء الله عز وجل ومناجاته، كيف عندما وهذا هو أيضا من أعظم هذا الأثر عندما تشهد معاني أسماء الله وصفاته كيف تفهم القرآن، كيف هذا إثنان فقط، ولكن عندما تعرف حقيقة معاني أسماء الله وصفاته تجد الخشوع وحلاوة الطاعة ولذة العبادة ولذة العلم وفهم القرآن. ونفرد لهذا العنصر الثالث في هذه المقدمة الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام سكتا لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.